إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العبادة فعرفها وبين حقيقتها وذكر بعض أنواعها من العبادات الظاهرة والباطنة، وبين أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لأجلها، لأجل أن يعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، بعد أن ذكر ذلك وفرغ منه شرع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وفي بيان كونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. قال رحمه الله: قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعباد. وهذا التقسيم الثنائي منطوي على التقسيم الثلاثي الذي درج عليه أكثر المصنفين في علم التوحيد، إذ يقولون إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا بأس في الاصطلاح إذا ما عرف. يقول الشيخ رحمه الله: التوحيد ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد المعرفة والإثبات، وفي ضمنه قسمان، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم القسم الثاني من القسمين توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قال: ولكن من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه، فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية، وأن يعتقد العبد وجود متصرف مع الله سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة، وثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا عرفت توحيد الأسماء والصفات عرفت ضده، وهو الإلحاد في الأسماء والصفات، سواء بنفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، وبتعطيله تعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله، أم بتشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه، فهذا وهذا من الإلحاد في الأسماء والصفات. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تأريخ الشرك، كيف ظهر في البشرية ومتى ظهر وعلى يد من ظهر، فبدأ يؤرخ له، والتأريخ له مما يستوجب العلم به، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة، فإذا عرفنا ذلك استطعنا أن نتوقع الوقوع فيه. قال رحمه الله: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم آدم عليه السلام نحو 10 قرون، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما صححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وله حكم الرفع. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، فقال سبحانه له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله، طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعامله الجبار بنقيض ما قصده، وأذاقه وبال حسده، وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقال: اخرج منها مذءوما مدحورا، الآية. وقال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثار، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده ابتلاء واختبارا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقابل النعمة بالكفران، وجدد صفقة الخسران، وأقسم ليستعملن مدته وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم، الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم، ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يقل اللعين من فوقهم، لعلمه أن الله تعالى من فوقهم. قال الله سبحانه: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد علم الرجيم ذلك فقال آيسا منهم: إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها وأباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة وغرهم بتلك اليمين الفاجرة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لم يعترضا على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به أي بالقدر، كما قال اللعين مواجها ربه بقوله: فبما أغويتني، بل اعترف يعني آدم وزوجه بقدرة الله عليهما، وأقر بظلمهما لأنفسهما، وصرح بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء، ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه، ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقال جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم وقتل أحدهما الآخر كما في سورة المائدة. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام، ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت فلو جاءهم هذا اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وصمودا فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح ثم ثمود كذلك وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكهم بالصيحة ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم وعبد أول بني إسرائيل العجلة وآخرهم عبدوا عزيرا وعبدت النصارى المسيح وعبدت المجوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم هذا في الأمم الأولى وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة فالأصنام التي في قوم نوح انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه فرضي الله عنه قال أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأيضا بفتح الدال بدومة الجندل وسواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدانا وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا ما كان قبل وهكذا تطورت المسألة حتى بلغت الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال وكان عمرو بن لحي كاهنا وكان له رئي من الجن وبالكسر أيضا رئي من الجن بفتح الراء وكسرها وهو الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب فقال له هذا الجني عجل السير والضعن من تهامه بالسعد والسلامة ائت جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستتارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. فأجابه عوف ابن عدن بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إلهك قال فأشربه. قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودا كأني أنظر إليه. قال كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد دثر أي لفف عليه حلتان متزر بحلة مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وقبضة فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر دفع إليه سواعا فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. وأجابته مدحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمة باليمن تعبده مدحج ومن والاه. وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوقا فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرا فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن والاها. فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهدمها وكسرها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يدر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ وغير دين إبراهيم يدر قصبه أي يجر أمعاءه قد خرجت من دبره. رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يدر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ وغير دين إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحام. صرح ابن إسحاق في هذا الحديث بالتحديث، وهو مدلس إذا صرح بالتحديث لم يضرنا تدليسه، فالحديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد في صحيح. وقال ابن هشام رحمه الله: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ويقال عمليق ابن لاود ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: لا، هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما؟ فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون، فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وهكذا يدخل الشرك على الناس، لأنهم لا يتوقون الشرك ولا يحذرونه ويتهاونون في مثل هذه الأمور. ومعلوم أن سد الذرائع من أجل ما يراعى في دين الإسلام العظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد، وكما مر في الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكان بها صنم يعبد في الجاهلية؟ قالوا: لا. فقال: أكان بها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك حتى لا يكون ذريعة، لأنه لو أخذ ذبيحته فذهب فذبح في ذلك المكان فكأنما يحيي ما كان. فينبغي أن نسد الذرائع، هذا من أهم الأمور، خاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة. والله رب العالمين حذرنا من اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي المرأة بوسوسته، فإذا استعصى عليه لم ييأس منه، وإنما يأتيه من باب آخر، فإذا استعصى عليه أتاه من باب آخر. ثم إنه في المعصية الواحدة لا يأتي قصدا، وإنما يأتي خطوة خطوة، حتى إن العاصي لا يتعجب بعد أن يتورط في المعصية كيف وصل إليه، لأنه قد يكون على السوية ويكون على الجادة، فيأتيه الشيطان بوسوسته فما يزال به شيئا فشيئا حتى يتورط في المعصية. من ذلك القصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الحشر، وليست سببا لنزول الآيات، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لم تكن القصة سببا لنزول الآية، وإنما ذكر ذلك كالشرح لها والتأويل. وذكر أن ثلاثة من بني إسرائيل أصابتهم القرعة، وكانت لهم أخت كأجمل ما تكون النساء، فقالوا: إلى من نعهد بهذه عند الغياب؟ وكان هنالك راهب قد اتخذ صومعة يعبد الله فيها، وكان جادا في عبادته مقبلا على رب، فأتوا بها إليه وقالوا: من شأننا كذا وكذا، وإنا لنستودعكها حتى نرجع. فقال: وأين أذهب بها؟ يعني لا يمكن أن أستقبلها في صومعتي. فقالوا: نتخذ لها بيتا بإزاء الصومعة، وإنما نطلب منك أن تراعي أحوالها من بعيد، لا نطلب منك مخالطتها. فقبل، هذه خطوة. ثم جاء الشيطان بخطوة أخرى هي في المنزل الذي نزلت فيه وهو في صومعته يعبد الله، فأتاه الشيطان قال: ويجمل بك؟ وأنت الرجل الكامل في رجولته، السوي في عبادته، الزاهد في الدنيا، المنقطع للآخرة، أن تبقى هذه المسكينة من غير أن تسألها عن حاجتها أو يجمل بك ذلك؟ فذهب فناداها: يا هنتاه. فأجابت قال: ألك حاجة؟ فإن كان لها حاجة طلبتها فتوسل إلى قضائها ثم جعلها على بابها وانصرف. فهذه خطوة، وجاء الشيطان بخطوة أخرى، قال: أيجمل بك وأنت بالمحل الذي أنت به ألا تؤنس هذه المسكينة وقد ذهب إخواتها وليس لها أحد سواك يؤنس وحشتها ويبدد كربتها ويسلبها غربتها حتى تكون في أنس ومودة؟ فكان يأتي فيجلس على عتبة الباب وهي من وراء الباب فيكلمه من أجل أن يؤنسها لا أكثر. ثم جاء الشيطان بخطوة أخرى، قال: ويجمل بك أن يروح الناس ويجيئون وأنت جالس على باب هذه المسكينة فتظن بك الظنون وبها؟ ادخل واجعل الباب مواربا. فدخل ثم جعل الباب مغلقا ثم وقع عليها فأحبلها. فلما وقع ذلك أهمه ولم يدر ما يصنع فقتله ثم دفنه. فلما جاء إخوتها قالوا له: أين أختنا؟ دفع إلى وجنتيه من عينيه عبرة أو عبرتين وقال: ماتت وقد قمت على شأنها أحسن قيام حتى واريتها في قبرها. فصدقوه واستعبروا باكين وانصروا. ثم ناموا من ليلتهم فأتاهم الشيطان وأتاهم جميعا بشيء واحد رأوه في المنام، أن الراهب وقع على أختهم فأحبلها ثم قتلها ودفنها في الموضع الفلاني. فانتبهوا جميعا فزعين. فتكلم أصغرهم قال: أرأيتم مثل ما رأيت؟ فلم يجرؤ على أن يرد عليه، فقال: رأيت كذا وكذا. فقال: نعم رأينا مثل ما رأيت. فذهبوا إلى الموضع فنبشوه فاستخرجوها فاستعدوا الملك عليه. فجيء به: أيجمل بك وأنت بالمنزل الذي تنزله والمقام الذي تحله أن تفعل مثل هذا الفعل الشائن القبيح؟ فأمر به فصلب. فجاءه الشيطان فقال: إني صاحبك وأنا اليوم أستطيع أن أخلصك. قال: كيف؟ قال: سجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك. فقال: وكيف أسجد لك وأنا بالحال التي ترى إذ هو مصلوب على خشبته؟ فقال: أومئ برأسك. فسجد مومئا برأسه فكفر. فتأمل كيف بدأ الأمر، ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه لا يأتي إليك من النهاية وإنما يستدرجك شيئا فشيئا. فاحذر أن تستهين بأمثال هذه الأمور واقطع الأمر من بدئه حتى ينتهي. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بألا ننظر إلى المحرمات، وأمرنا الله تبارك وتعالى بألا نقرب الزنا، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، عند غيرنا لا تزنوا هكذا، وأما عندنا ولا تقربوا الزنا. فالمقدمات ممنوعة، لأن يظل المرء في حال مخالطة وفي حال ممازجة وفي حال مباسطة، وما يزال الأمر يزداد شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى هذا الأمر العظيم. فهذا كله من خطوات الشيطان. وكذلك ما يكون في معاملة المرء لأهل البدع، لأنه ربما أتى الشيطان المرأة فقال له: هذا أخوك وهو مسلم وله واجب النصيحة، اجلس معه وناظره وجادله والحجة معك وأنت من أهل السنة. فيجلس المسكين مع هذا المبتدع فيلقي إليه الشبهة بعد الشبهة حتى تستقر في قلبه ويقوم من عنده مبتدعا ويدعو إلى بدعته أيضا فيكون مبتدعا داعيا. ولذلك منع السلف من هذه الأمور كما حدث مع محمد بن سيرين. جاءه الرجل يقول اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال فأتلو عليك آية، وضع إصبعيه في أذنيه وقال ولا آية حتى انصرف المبتدع. فقالوا له وما يضرك أن يسمعك آية من كتاب الله؟ قال إني لا أدري، لعله أن يقرأها فيحرفها فتستقر في قلبه. فكذا الشأن مع المبتدعة، يأتون إليك بخطوات الشيطان ويريدون أن يناظروك وأن يجادلوك، وهذا ليس من منهج السلف كما قال مالك وقال أحمد وقال غيرهما، وكما قرر ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أنهم لا يجادلون ولا يناظرون أهل الأهواء والبدع، لا يجالسونهم ولا يجادلونهم ولا يناظرونهم، لا يكلمونهم ولا يخاطبونهم، لأنهم أصحاب شبهات. وقد لا يقوى الرجل من أهل السنة على دفع الشبهة، فإذا وقع ذلك بمحضر من الناس أزاغهم عن الصراط المستقيم وتقع الفتنة. ولذلك لما سئل مالك وسئل أحمد رحمة الله عليهم، الرجل يكون في المجلس فيه الرجل من أهل الأهواء وهو يتكلم ببدعته أو أجادله أو أناظره؟ قال لا. قال ما أصنع إذا؟ قال عليك أن تبين الحق وتمضي. فنتكلم بالحق ونقرر ما كان عليه سلفنا الصالحون ونمضي، وأما المناظرة والمجادلة وما أشبه فأهل الأهواء يريدون ذلك من أهل السنة ليضيعوا عليهم الأوقات وليشوشوا عليهم قلوبهم وليصرفوا عنهم العامة حتى لا يسمعوا دعوتهم وحتى لا يتبعوا الحق الذي معهم، لأنهم أصحاب شائعات وبهتان، وكذا هم من قديم الزمان. على كل حال، قال ابن إسحاق واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجل وامرأة من جرهم، هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين. قال وقال أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل. واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. الكعبة التي كانت مباءة التوحيد وعماده في الدنيا وأمها الأنبياء وقصدوها فحجوا وطافوا، الكعبة التي جعلها الله رب العالمين قياما للناس، صيروها مجمعا للأصنام، فاتخذوا حولها نحو 360 صنم. قال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عميانس، كذا هي في السيرة لابن هشام، والذي أثبت في النسخ عم أنس. وكان لخولان صنم يقال له عميانس بأرض خولان، يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمه، فما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عميانس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان لبني ملكان ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة، بإبل له مؤبلة أي بإبل له كثيرة اتخذت للاكتساب لا للركوب. فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها. ذهب بالإبل إلى هذا الصنم وكان يلطخ بالدماء وكان قبيح المرآة، فلما رأته الإبل خافت ونفرت فأخذ حجرا فرمى إلهه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد وهو صنمهم، كان لبني ملكان بن كنانة صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. التنوفة الأرض القفر التي لا ينبت فيها شيء، أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. يذكرنا هذا بما كان من أمر الأخطل الشاعر النصراني، كانت امرأته حاملا متما، فمر القس على حمار الله فقال الأخطل لامرأته: اذهبي إليه حتى يعطيك شيئا من بركته، اذهبي إليه فامسحي على مسوحه حتى تنالي بركته، وتنال البركة جنينك. المرأة حامل متم وخطوها وئيد، وحمار القس كان حصاويها، فلم تدرك فرجعت فقال: ما شأنك؟ ما فعلت؟ قالت: هي تريد أن تمسح عليه. قالت: لم أدرك إلا ذيل حماره. قال: لا بأس، هو وذيل حماره سواء. وكان لدوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي. قال ابن إسحاق: وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وكان منات للأوس والخزرج ومندان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها، ويقال: بل بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بثبالة، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين سلمى وأجأ. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخدم، فوهبهما له، فهما سيف علي رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكان لحميرة وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام، وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب، وفيها يقول المستوير بن ربيعة حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وإياد بسندادة، وله يقول أعشى بني قيس: بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سندادي. قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. اتباع المألوف مدمر للعقول، ماحق لطاقات النفوس. هذا رجل مع كمال عقله وجودة نظره يقول هذه المقالة: من عدا على آلهتنا هذه الليلة. وكيف يعتدى على الآلهة؟ الآلهة لا يعتدى عليه. قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، وهم جعلوه في المرحاض، جعلوه في مكان تلقى فيها الفضلات منكسا على رأسه، فيأخذه يغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معه. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس، وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. أف لملقاك إلها مستدا أي مستذلا مستعبدا. قال ابن إسحاق رحمه الله: واتخذ أهل كل دار من دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهد. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذا لم تعرف هذه الجملة التي مر ذكرها في تأريخ الشرك من أول ما دخل البشرية إلى أن جاء سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم نبينا محمد، لم تعرف جهاده ولا صبره، ولم تعرف حلاوة الإسلام الذي أنعم الله عليك به. فكثير ممن كان هنالك ممن يتخذون الأصنام في بيوتهم يتمسحون بهم ويطلبون منهم ويرجونهم ويخافونهم ويذبحون لهم، كانوا في جودة العقل وفي ثقوب الذهن في غاية، منهم الشاعر ومنهم الخطيب ومنهم الخريت بجغرافيا السماء وبجغرافيا الأرض، ومنهم المجرب صاحب التجارة، ومنهم ومنهم من كل فارس صنديد ومقاتل عنيد، يصرفون أمورهم ويعرفون أحوالهم، وطمس على بصائرهم وغشي على أعين قلوبهم فلم ينفذ إليها من الحق شيء. فاحمد الله على الهداية وقل الحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد. تأمل في هذه الجملة من كلام ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدون. لما يتخذ الناس الآن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لا يخلو منها بيت ولا تخلو منها دار، فكذلك الشأن لكل دار صنمها يحميها ويكلأها ويحافظ عليها ويرعاها ويشاور عند السفر وعند النزول في الحضر. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافية لقدره، وهي الحجارة التي يوضع القدر فوقها وتشعل النار تحته، فتلك هي الأثافي. يأخذ أربعة أحجار، يستملح واحدا من الأحجار، يقول هذا هو الإله، والثلاثة الباقية تكون أثافية للقدر. فإذا ارتحل ترك، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. غابت العقول، أظلمت الدنيا، عم الشرك، ونظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا في الديارات والصوامع والبيع يعبدون الله رب العالمين. شرك يطبق على الأرض يضرب فيها بأطنابه، هو واقع اليوم، والناس يعبدون الآلهة من دون الله رب العالمين. ما زال هنالك من الناس من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الحجارة، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد القبور، معبودات شتى. من الناس من يعبد النجوم إلى يوم الناس هذا، ومنهم من يعبد الماء، ومنهم من يعبد الريح إلى يوم الناس هذا. وكان الفايكنز في عالي أوروبا ومن أحفادهم الروس ومن هنالك إلى أقصى القارة بعد عبور البحر إلى الجزيرة الإنكليزية. فايكنز هؤلاء كانوا يعبدون الضباب والذئاب، من استملح شيئا عبده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وأما توحيد الله الذي هو المقصود من الخلق، فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لا يجد المرء حلاوة العيش إلا بالنظر فيه والقراءة فيه وتعلمه وتعليمه ومحاولة تحقيقه والدعوة إليه وتفتيش القلب لاستخراج ضده وحياطة القلب بسياج منيع من التوحيد حتى لا يتسلل إليه شرك، وكذا حياطة اللسان والجوارح، ولا تجد حلاوة العيش ولا تجد للدنيا طعما إلا بمحاولة تحقيق التوحيد فيها، لأنك تكون محققا للوظيفة، وإذا حققتها استقامت الأمور. قال أبو رجاء العطاردي: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، سمعنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. إلى هذا الدرك الهابط وصلت العقول وانحضرت القلوب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى الخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، إلى تحرير القلوب لعلام الغيوب. ولا يكون المرء حرا حق الحرية حتى يكون عبدا حق العبودية، فكمال الحرية الإنسانية في تحقيق العبودية لله رب العالمين. قال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوه ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد حسن. وقال عمرو بن عبسة: كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد ضعيف. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ورد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت صلى الله وسلم وبارك عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتابه الإغاثة، إغاثة اللهفان: أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرد، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، أي فيما ذكر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، إلى أن قال وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، أي لم يضر أهل التوحيد عناد المخالفين شيئا. وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم، وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى بن بش إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما، ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيه صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبر، وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، هم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. ما زالت هذه النحل قائمة إلى يوم الناس هذا. عباد الشيطان في العراق وهم اليزيدية، ولهم طقوسهم المعروفة، وهم طائفة كبيرة في العراق يقال لها اليزيدية الصابئة، ما زالوا موجودين أيضا. هذه النحل ما زالت قائمة، ولكن الدعوة إلى التوحيد وأسفاه ليست قائمة كما ينبغي أن تقوم، بل يشوش عليها كثير من الدعاة بأن الأمة لا تحتاجها الآن، ويقولون إن الدعوة إلى التوحيد وإلى البراءة من الشرك ظاهرا وباطنا كل ذلك يؤدي إلى تمزيق الأمة وإلى تفريق شملها وتبديد وحدتها، وكذب والله، ولا يوحد الأمة إلا توحيد الله. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالتوحيد، وأن يمن علينا بالدعوة إليه والقيام عليه، ونسأله جلت قدرته أن يقبضنا على التوحيد الكامل، وأن يحشرنا في زمرة من جاءنا به صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.